إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو غافر الذنب وقابل التوب، وهو شديد العقاب ذو الطول. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات ربه وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه، أولئك الذين عرفوا للقوة مواطنها وللين والعفو والسماحة أماكنها، فكانوا بحق أساتذة حكماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن كل مسلم درس حالهم، قرأ تاريخهم، تأمل أمجادهم، فأخذته الغيرة فسلك مسلكهم، لأنهم لا يزيدون عن كونهم بشر، هم بشر مثلنا، ما لهم سبقوا وتأخرنا، ما لهم علوا ولم نرتفع، ما لهم عزوا ونحن أذلة، وعلموا ونحن جهلاء، وتحابوا ونحن أعداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن لنا نحن المسلمين معلمان بارزان، المسجد الحرام والمسجد النبوي. وإذا كان المسجد النبوي الذي عشنا معه الجمعة الماضية نحن نحب أن تكون أفكارنا مترابطة وموضوعاتنا متصلة تربية للفكر وجمعا لشتات النفس وصياغة لمجتمع مترابط، وليست لقاءات مهلهلة ممزقة. كنا الجمعة الماضية مع المسجد النبوي، ذلكم المسجد الذي أقيم والمسلمون في حالة ضعف، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى وبحكمة إمام التربية والزعيم الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا المسجد الذي أقيم والمسلمون في ضعف كان منطلق نهضة، احفظ وافهم ما تسمع، منطلق نهضة. ولما تسمع كلمة نهضة ايه النهضة؟ نهضة قلوب، نهضة نفوس، نهضة اخلاق، نهضة مبادئ، نهضة قيم، قبل ان تكون نهضة مباني وادوات. والنفوس اذا كبرت كبر انتاجها وحسن حالها. كان هذا المسجد وهم ضعاف منطلق نهضة وأساس دولة ومعهد دعاه ومصنع أبطال ومنشأ قوة قلمت أظفار الشرك ومنشأ إصلاح وافق بين الأوس والخزرج واجتث العداوة من نفوسهم وألف بين قلوبهم وسجل ذلك الحدث العظيم في القرآن تسجيلا له دلالاته وله عطاءاته. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، قد نتصور أنه الإنفاق المادي، لا، ليس المادي فقط. لو أنفقت ما في الأرض جميعا من مال، من حكمة، من جهد، من فلسفة، من لقاءات، من سفراء، من قناصلة، من ندوات، من محاضرات، اللهم إلا إذا كان ذلك كله في سبيل الله. إذا كان المال والإنفاق والمحاضرات والندوات واللقاءات والسفراء والمندوبون والمكاكيك إذا كانت في سبيل الله تنجح. هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، أي غير معتمد على الله، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذا مسجد في حال ضعف صنع ذلك الصنيع وأوجد تلك العزة، وهو الذي رفع رؤوسكم وورثكم الإسلام وهيأ لكم مساجدكم هذه. لولا مسجد المدينة وصنع مسجد المدينة ما رأيت مئزلة في المشارق ولا في المغارب. واليوم مع المعلم الأكبر، مع المسجد الحرام الذي خلص للمسلمين وهم في أعز منع وأعلى قوة وأسمى درجة، فماذا كان من هذا المسجد؟ مسجد الضعف عمل هذا، فما كان من مسجد القوة، المسجد الذي توج به فتح مكة ووقف المصطفى عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة؟ ماذا صنع هذا القائد المنتصر المظفر؟ ماذا صنع مع الذين عاندوه وكذبوه وسخروا منه واضطهدوه ومن بلده اخرجوه وبكل سلاح وجبروت وعناد حاربوه؟ ماذا صنع معهم؟ صنع معهم صنع الخلق الإسلامي، صنع القوة الإسلامية، القوة الإسلامية التي يهابها العالم ويخافون منها ويسمونها إرهابا. لا، ثم لا، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، به نقتدي وبأخلاقه نتأسى، وهو قوي والمشركون في صغار وذلة، وهم أعداؤه اللئام الذين صنعوا منه ما صنعوا، معه ما صنعوا. ماذا كان من القوة الحكيمة العادلة مع أهل الصغار والذلة؟ هنا نقول اسمع وسجل أيها التاريخ، واشهدوا يا أهل الأرض ويا أهل السماء، اشهدوا تلك الحكمة النبوية، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما كان أحد بعقله ينتظر أبدا أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم تلك القولة أو تلك الكلمة أو تلك العبارة أو تلك الدرة الغالية الحكيمة الغنية، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لمن؟ من الذي قالها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى؟ وهو في أعز قوة. وقالها لمن؟ لقريش التي صنعت ما صنعت وفعلت الأفاعيل. ولكنها أيها الإخوة كرامة المسلم وخلق المسلم وقوة الإسلام. قوة الإسلام ليست بطشا، ليست جبروتا، ليست استعلاء، ليست توسعا، ليست غصبا للحقوق ولا امتصاصا للدماء، ولكنها قوة تقيم العدل والأمن والسلام في الأرض ما دام الناس لا يحاربونها ولا يقفون في طريقها. وقد كان، فكان المسجد النبوي مسجد القوة والتأديب، وكان المسجد الحرام مسجد عفو والسماح. نحب أن نتكلم في فضيلة العفو، وبخاصة العفو عند المقدرة، ونتأمل حكمة الإسلام ودقته في تشريع تلك الفضيلة مع فضيلة العقوبة. العقوبة فضيلة لأنها تنفع في أماكن وفي ظروف ومع أناس، والعفو فضيلة ينفع مع نفوس ومع ظروف ومع أحوال. الإسلام شرع العقوبة وشرع العفو، ولكنه لسعته ولأنه دين السلام، دين المحبة والمودة والوئام، دين التعارف الإنساني ولو اختلفت العقائد، رغب في العفو أكثر ودعا إليه دعوة أطول وجازى عليه جزاء أوفى، فشرع العقوبة وشرع العفو معا. لأنه لو شرعت العقوبة وحدها وكل صاحب حق يعاقب من اعتدى على حقه، كل واحد شتم يعاقب على الشتيمة دي، كل واحد غلط في حقه يعاقبه، وليس هناك تسامح. لو كانت العقوبة فقط هي الموجودة والانتقام هو المشرع لتأزمت النفوس وامتلأت القلوب غيظا وحقدا وعداوة، وتقطعت الروابط واضطربت الحياة، وكان المجتمع بعيدا نوعا ما عن الروح الإنسانية، عن فضيلة الرحمة. ولو شرع العفو وحده لتمردت النفوس اللئيمة. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمردها. إذا شرع العفو وحده تمردت النفوس وانتشرت الجريمة وسادت الفوضى، لم يأمن الناس على حقوقهم. ولكن الإسلام بحكمته ودقته وما لنا نطيل، هذا شرع الله، والله شرع العقوبة وشرع العفو لمجتمع بشري هو يعلمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شرع العقوبة ليطمئن الناس على حقوقهم وليعلموا أن مصالحهم مرعية وأن الدين يقف معهم وأنهم في حماية الدين. وشرع العفو تحبيبا للقلوب وترقيقا للنفوس وجلبا للمحبة وتأكيدا للمودة، وجعل لهذا مواطن ولهذا مواطن. وبالتأمل أيها الإخوة، الإسلام حين شرع العفو ورغب فيه وحببه إلى القلوب سلك في ذلك مسلكا تربويا ربانيا. يعني لو جمعت علماء وخبراء التربية والمجتمع في أقاصي الدنيا وأباعدها أو وقريبها لا يمكن أن يهتدوا لمثل هذا. الله تبارك وتعالى يعلم أن النفس البشرية طبعت على الشح، وأحضرت الأنفس الشح. الشح يعني تبخل بحقها، تبخل أن تتنازل عن حقها. فلو أمرت بالعفو أمرا ولا بد وأن تعفو لم يأمن الناس على حقوقهم، وكانت طاعتهم طاعة مزيفة. ولكنه جعل لهم مع العفو عقوبة، يتعاقب يتعافي، لأنه حين يعلم أنه ممكن من العقوبة، عقوبة من اعتدى عليه، من أساء إليه، من أكل حقه، ممكن من ذلك إما بنفسه وإما عن طريق ولي الأمر وسلطة القانون الضابط للسلوك المحافظ للحقوق. اطمأنت نفسه وعلم أن له في الإسلام وزنا وأن وراءه حصنا يمنعه، أنه عاش بقوة مش عايش لعبة، كل واحد قوي يلعب به. ما نجبك بلاش بعيد. الآن الضعفاء في الحياة يلعب بهم الأقوياء كما يلعبون دون أحد يعاقبهم إلا الله. ولكن متى يعاقبهم الله؟ إذا كان الضعفاء مع الله. أما إذا كان الضعفاء في سلوكهم ليسوا مع الله فهم هؤلاء سواء. المجتمعات القوية الآن تعاقب المجتمعات الضعيفة، مش عقوبة، تعتدي عليها ابتداء وهي في مأمن من أن تعاقب. لا الضعيف قادر يعاقبها ولا حد يعاقبها، وهم ضعاف الإيمان بالله القوي، أو منع الضعاف الصلة بالله حتى لا ينتصر الله لهم. جعل الضعاف دول يبعدوا عن دينهم، لأنهم لو تمسكوا بدينهم حق التمسك لدفع الله عنهم. يحاولوا دائما يفسدوا الدين ويفسدوا العلاقة. ليه؟ لنزداد ضعفا وليزدادوا تحكما فينا، وهم مطمئنون أن الله لا يدافع عنا. لماذا لا يدافع عنا؟ لأننا لسنا معه. واضحة؟ الله الإسلام جعل لك أن تعاقب وأن تعفو. فإذا مكنت من العقوبة ودعيت إلى العفو كان عفوك صادرا عن نفس راضية وعن سماحة خالصة، وليس عن قهر ولا إجبار. وبهذا الإسلام يعني يربي النفوس ويصوغها تلك الصياغة ويلقننا الدرس في تربية الأبناء وفي مسيرة الأسرة، أن تكون العقوبة في مكانها وأن يكون العفو في مكانه، وأن يشعر المربي كل فرد ممن تحته أن له حقا في العقوبة وأنه مدعو إلى العفو. وذلك العفو لم يأتي بصورة الأمر إلا قليلا، وسأبين ذلك، لأن الأمر إيجاب وإلزام. نعم جاء بصيغة الأمر، وكثير من الناس يعني يقول لك إيه الأمر للوجوب. لا يا حبيبي، الأصل أن يكون الأمر للوجوب، هذا رأي. وفي رأي يقول الأصل في الأمر الإباحة، وبعدين الوجوب قدر زائد. وحتى الذين يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب، قد يأتي الوجوب للنصح، للإرشاد، للندب، للاستحسان، وذلك بقرائن تعرف، بقرائن تعرف. أو قضية تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعد يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. الله رب قلت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. هذا أم هل رب يقول فاعتدوا يعني يوجب علي أن أعتدي أن أعاقب؟ لا يوجب. إذا كان يوجب علي أن أعاقب، لماذا قال لي اعفو؟ فهم الدين لابد أن يكون على أسس وعلى فهم دقيق للصيغ وعلم باللغة العربية وقواعد الأصول. المهم أيها الإخوة، الإسلام يعرف أن الإنسان ضنين وبخيل بالتنازع عنه، ولذلك كما قلت سلك مسلك تربوي يحنن النفوس ويلطفها ويرققها ويرغبها في التنازع عن العفو. كيف؟ بأن الإسلام أحيانا يذكر العقوبة وحدها، أحيانا، وأحيانا يذكر العفو ويذكر العقوبة معه، يكرر العقوبة مع العفو. كما قلت وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومثل أبلغ مثل، أبلغ مثل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. أظن ما فيش أكبر من جريمة القتل، وما فيش يغضب جد الجد. وكتب عليكم القصاص في القتل، شرع علي القصاص وأعطاني حق القصاص، النفس بالنفس. وبعد يقول لك ايه: فمن عفي له من اخيه شيء. ما شاء الله، كتب عليكم القصاص في القتلى، ما قالش فيها الاخوة، اخوة ايه وانا بختص. وعند العفو قال فمن عفي له من اخيه شيئا، اخيه يعني الجاني والمجني عليه اخوة، اكون قاتلا لابيك او اخيك او لابنك ويسميني انا وانت اخوي. ما هذا الاسلوب العجيب، ما هذا الاداء القراني الرائع. اين النفوس التي تسمع وتفهم؟ فمن عفي له من اخيه شيء جعلهم اخويه، والانسان يرحم اخوه في علاقه. عفي عن ماذا؟ عفي عن القصاص، بدل ما نقتل القاتل اخذ الديه، وربما اعفو نهائيا، لا قصاص ولا دية. وهذا ايه؟ في اكبر جريمة واكبر عدوان، القتل، الاعتداء على النفس. نلمس الحكمة من مواطنها، وهذه الآية من ابرز هذه المواطن. ثانيا، لكي يرغب الله تبارك وتعالى في العفو، وصف به نفسه: إن الله غفور رحيم، عفو غفور، غافر الذنب، فتاب عليكم وعفى عنكم، ولقد عفى الله عنهم، ورحمتي وسعت كل شيء. ووصف بالعفو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، ووصف بالعفو عباده المقربين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال في صفات المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لماذا يصف الله نفسه ويصف رسوله ويصف المتقين والأبرار؟ ليعطينا الجنس. لأن إذا قلت لك اعفو يا أخي الله يعفو، تقول له الله يعفو لأنه الغني، الله يعفو لأنك لا تستطيع أن تقول عفا عني العجز، بيعفي عفو القادر، لكن أنا أعفى عنك تركبني وتقول ده ضعيف، والله غني عن الحقوق ولكن أنا محتاج. طيب يا أخي تقلد برسول الله، يقول له وأنا رسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة عالية وله خصوصية، لذلك ليقطع عليك العقد وليلزمك الحجة وليرفع نفسك. وصف عبادا أنت مثلهم وبشرا أنت منهم، ليسوا بأنبياء ولا آلهة، ووصفهم بالعفو ومدحهم به لتستدي بهم وتكون على منوالهم. وكثير من يقول لك يا أخي يا ربنا عالم بالبشر، بشر، ولما احتلف أول خطبة الصحابة بشر، هتقول للصحابة كما رسول الله التابعون بشر، تابع التابعين بشر، ومع ذلك صنعوا ما صنعوا وترفعوا ما ترفعوا. ولماذا تنظر إلى السفلة وإلى الأقل؟ لأنظروا في دينكم إلى من هو أعلى منكم، للترغيب في العفو. وصف الله به نفسه ووصف به رسوله ووصف به أصفياءه، للترغيب في العفو. والله يعلم ثقله على النفس. يأتي العفو إن جاء بصيغة الأمر، إن جاء بصيغة الأمر أو الدعوة إليه يصحب العفو أو الدعوة إلى العفو عبارات تلطيف وتخفيف وترغيب وتحبيب وتأنيس. يعني مثلا بالكلام العادي، لو رحت الواحد، لو ذهبت إلى إنسان كريم الخلق وشخصية محترمة، محترمة دينا وبالموازين الدينية، وذهبت إليه ليعفو عن آخر، يكفي أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله، نطلب أو نرجو منك أن تعفو عن فلان، ودي أسلام عفوت عنه. ولو رحت إلى شخصية لئيمة لم تتخلق بأخلاق الإسلام، شخصية غلظ قلبها وقست نفسها تحاول أن تلينها وأن تحببها وأن تذيب من قساوتها، فتتكلم بعبارات أنت كذا ولك كذا ومش عارف إيه وإيه، وتطول عشان يستجيب لك. الإسلام علمنا هذا. فالله تعالى قد جعل الأمر بالعفو مصحوبا بعبارات تلطيف وتخفيف وتحبيب. ليه؟ لأن النفس البشرية كما قلت بخيلة. هذه العبارات التلطيفية لما فيها فكرتين. الفكرة الأولى إن التلطيف قد يأتي قبل الأمر أو قبل الدعوة، وقد يأتي بعدها، وقد يأتي قبلها وبعدها. فإذا جاء التلطيف قبل الأمر أو قبل الدعوة، كان هذا التلطيف تهيئة وإعداد للنفس وتمهيد لطلب العفو. وإذا جاء بعد الطلب، كان هذا المجيء تداركا للنفس عن شروطها. اعفو اعفو، وعاوز تطلع وتسخط اقول انزلك اهديك بعبارات التلطيف والتخفيف. فان جاء قبل كان تمهيدا، وان جاء بعد كان علاجا. وإن جاء قبل وبعد فقد حقق الخير من الجانبين. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ماذا كان قبلها؟ قال وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات والأرض، أين هذه؟ دلني على بابها، قل لي عن طريقها. تسمع أعدت للمتقين. وكيف أتقي؟ شوف التهيئة. الذين ينفقون في السراء والضراء، نعم سأنفق، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. شوف الترغيب والتحبيب والتعديل، وبعدين تحكيم، والله يحب المحسنين. وبعدها بآية أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ويجي بعده في التلطيف بعد الأمر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، واصبر فإن الله لا يضيع أجر واصبر فإن الله يحب الصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. العبارات التلطيفية دي أما تكون مع المؤمنين أمثالنا كده تطول، وإذا كانت مع ناس أرقى مننا في القرب من الله ودرجات السماحة تقل. ليه؟ لأن قلوبهم رقيقة طبيعي، هم أهل الرحمة. وإذا كانت مع النفس القمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان التلطيف أقل وأقل، بل قد يأتي الأمر له صلى الله عليه وسلم دون تلطيف، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاصفح الصفح الجميل، اعف عنهم وقل سلام دون تلطيف. لماذا؟ لأن نفسه متعلقة بالله شديدة القرب من الله، يسمع الأمر أيا كان وينفذه مهما كان صعبا، بل هو ليس صعبا على قرب رسول صاغه الله تبارك وتعالى. لا عاوز لا تلطيف ولا ترقيق. مع أبي بكر وهو الصديق وأفضل الصحابة، ولو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجح إيمانه، تأتي عبارات التلطيف بعض الشيء جملة ابني. ومع مين؟ مع إنسان طعن في ابنته وشارك في حادثة الإفك في عرض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطح ابن أثاث. ينزل ربنا يقول له ولا يأتون أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني ما انتش عاوز ربنا يغفر لك، فاك ايه الترغيب. الا تحبون ان فليعفو وليصفح، الا تحبون ان يغفر الله لكم. ولذلك ابو بكر سمع هذه الكلمة المرققة قال بلى احب ان يغفر الله لي، وعفى عن مصطح ابن أثاثة في تلك الجريمة الشنعاء. اللي انتوا تقولوا ده الطير فيها رجال، ده ما يكفينيش فيها هو وعيلته وكل اللي يعرفوه، يشهر بي يعني؟ فبالك لو شهر بزوجتك او شهر ببنتك، ومن انت ومن ابنتك؟ انما هذا ابو بكر وتلك هي عائشة رضي الله تعالى عنهما، وفي ظرف عصير، ولكن الله يأمر بالعفو والصفح ويرققه ترقيق بسيط فيعفو عنها. شوف لما يجي الامر بقى للمؤمنين امثلنا احنا بقى. ربنا سبحانه وتعالى وهو العليم بقلوبنا والمربي لنا يطيل من عبارات التلطيف عشان ترق قلوبنا، زي الحداد ما يضرب على حديد مصدي، كل الحديد ما يكون مصدي قوي كل ما يحتاج الى نار اقوى ويحتاج الى ضرب بالمرزبة والبتاع اكتر عشان يليه، انما الحديد الصافي النقي بسرعة الناس معادن، والمعادن تتفاوت في تليينها. انظروا الى دعوة الله لامثالنا، يقول الله تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ايه تقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله عاوزين كده نجي وعمل صالح، نعمل الصالحات واعلن اسلامي واعلن ولائي وانا من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وبعد يقول لك ايه ادفع بالتي هي احسن. ما قالكش ادفع بالتي هي احسن الا بعد ان هدهدك وخاطبك ولينك ورققك وحببك في تلك الصفات الجميلة، وبعد ذلك يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اكتسبت ولي حميم، ولا يكتفي بذلك بل زاد: وما يلقاها إلا الذين صبروا جعلك من الصابرين. بل زاد: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. زاد لماذا؟ لأن قلوبنا عليها ران استغفر الله العظيم، وحولها سواد، تطهيرها يحتاج الى 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 صنعة والى مزيد من العمل ومزيد من التلقيق. الله تعالى يسلك هذه المسالك ليعلمنا ونحن ندعو الى الله، يعلمنا ونحن نصلح بين الناس وندعوهم الى العفو. كيف نرقق النفوس، وكيف نعرف ان العفو ليس اصلا، العفو ايها الاخوة ليس اصلا في المعاملة بين الناس. الاصل في المعاملة العدل، حقق العدل، والعفو قدر زائد على العدالة. ولذلك بعض العلماء جزاهم الله عنا احسن الجزاء يقولون: العفو ظلم نبيل. فيه ظلم نبيل، فيه ظلم يوصف بالجمال، يقول ظلم جميل. ليه ظلم؟ من اي ناحية؟ قال: لأنك لما تتنازل عن حقك كأنك ظلمت نفسك بالتنازل عن حقك، ولكن هذا الظلم جميل، وهذا الظلم الجميل سمناه عفو، وجعلناه من صفات الله العفو والغفور. العفو ليس أصل، الأصل العقوبة، والعفو فرع عن العقوبة. ويؤكد ذلك اما اقول لك اعفي، اعفو، اعفو عن ايه؟ عن حق. لا عفو الا عن حق. وما حقك؟ العقوبة. حقي القصاص. كلمة العفو تتضمن سبق الحق في العقوبة والتمكين من العقوبة. اقول لك اعفي، ولا يدعى الى العفو الا القوي. هل يقال مثلا للفلسطينيين اعفوا عن بني اسرائيل، اعفوا عن اليهود؟ هو عارف يدافع عن نفسه، هو يقدر يعاقب؟ ما يقدرش. فكلمة العفو تدل على سبق التمكن من العقوبة، لانه لا يعفو عفوا صحيحيا الا الممكن من العقوبة والقادر عليها، اما بنفسه واما بولي الامر. امر اخر في التحبيب في العفو، من التحبيب في العفو ان الله تعالى حذر من العدوان، وحذر من تجاوز الحد في العقوبة. يقول لك ايه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فيها امرين مرققين: بمثل ما اعتدى، تو زودت اوعى تزود، بل مثلية. وحذر من العدوان والبغي، حذر ان تأخذ اكثر من حقك، وسمى اخذ حقك اعتداء من باب المشاكلة، المشاكلة اللفظية. وجزاء سيئة سيئة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا وان عاقبتم فعاقبوا. ايه المشاكلة؟ الناس يسمعوها يقول ده بيكلمنا بلغة عربية فصيحة واحنا ما تعلمناش. والله سهل. ايه المشاكلة؟ ان تسمي الشيء باسم غيره لانه وقع في صحبته او وقع معه. جزاء سيئة، جزاء سيئة، كلمة جزاء جت في ريح سيئة، فسمي الجزاء سيئة لأنه جاء بجوار سيئة وخلاص. زي ما سمى أنا بصدقك وبجورك، أنا صديق وأنت صديق. ليه؟ لصحبتنا معا. جزاء سيئة سيئة. هذه المشاكلة وتسمية أخذ الحق سيئة والعقوبة وأخذ أصيبك عقوبة يجعلك تزهد في العقوبة. يا ربنا يقول اعتدي، هو اعتدى عليه، هذا عدوان صحيح، فاعتدوا عليه. يعني انا ما اخذ حقي يبقى اسمه عدوان. انا لا احب ان اكون معتديا. وكلمة فاعتدوا تكرهك وتخليك تكره العقوبة وتحب العفو، لأن العفو جاء في عبارات جميلة وعبارات نورانية وعبارات سخية وعبارات مبشرة بالجزاء، ولكن العقوبة ما جاءتش في ريحة جزاء أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استوفى حقه ولم يترك منه شيئا، معنى الحديث يعني لم يترك للشر مقربة، يعني كأنه فعل شر، كأنه فعل شر. ويقول كلكم حافظين الحديث هذا، رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى. السماحة، العفو. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسانه. هذه المشاكلة اللفظية والتحذير من البغي ومن زلة البتاع. بل ان الله تعالى ايها الاخوة انشروها أذيعوها. الإسلام حتى مع أعداء الإسلام يقول مثلا قاتلوهم حربوهم، فإن انتهوا، يعني فإن انتهوا عن قتال المسلمين أو عن الوقوف في طريق الإسلام، يقول لك إيه؟ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني كلهم انتهوا والعوزين يظلمونه وانا ادبت الظالم، يسمى تأديبي للظالم الكافر عدوان. شوف ربنا سبحانه وتعالى حتى مع الكافرين يقول فلا عدوان الا على الظالمين، يعني فان انتهوا فلا قتال خلاص، وان جنحوا للسلب فاجنح لها، وان انتهوا عن الحرب والمعاندة يقول لك فلا عدوان الا على الظالمين. هو تأديب الظالم عدوان. ما هذه البلاغة؟ ما هذا الأداء القرآني العجيب الذي يستيقظ النفوس ويستدعي الأسماع وينادي القلوب ويهتف بالنفوس؟ أن قفوا على عجائب القرآن، قفوا على دقائقه، تأملوا أسراره، اعتزوا به، احفظوه وافهموه، وادعوا إليه وأذيعوه، لأن فيه الضر الغريات. كتاب حكيم عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن لكي يرغب في العفو جاء بكل هذا وبغير هذا. فالمسجد الحرام العفو وهو في منتهى القوة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هاتوا لي قائدا في العالم او زعيم في العالم يصنع هذا الصنيع او يعمل هذا العمل. وقوته في المدينة نشرت الاسلام، وعفوه في مكة نشر الاسلام، فكانت العقوبة دعوة وكان العفو دعوة. وصدق الله، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نسأل الله العفو والعافية، واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، تلك بعض أفكار من أسرار دعوة الإسلام إلى العفو. ونحن فيما بيننا تعاملات، الشريك مع شريكه، الجار مع جاره، الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، الصديق مع صديقه، ولا يخلو الأمر من هفوات وزلات وبعض الأخطاء. فهل لنا أن نتعافى؟ هل لنا أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه؟ هل لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لنا أن نتمثل الصحابة الأبرار؟ هل لنا أن نتمثل عباد الرحمن؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لماذا ندعي حبهم ولا نسلك طريقهم؟ لماذا نحن نرضى بصفة الكذب على أنفسنا؟ لماذا ينفصل سلوكنا عن كلامنا؟ ما هو الداعي؟ تعافوا، اعفوا واصفحوا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. كن ذا نفس سبحة، كن إنسانا رقيقا